الرايح ويا سماح العبار.
مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة في برنامجكم الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نحن دوم منكم وفيكم. مستمعين، اليوم عندنا فقرات جديدة ومواضيع جديدة. مثل ما تعودتوا دوم نبدأ بالفقرة الاجتماعية أو الفقرة الرئيسية، واليوم بنطرح موضوع يتصدر أسباب المشاكل الزوجية في المحاكم الإماراتية، وهو موضوع النفقة أو قلة النفقة أو عدم النفقة. عدم النفقة من وين جاية؟ جاية من مشكلة أو صفة البخل، الإنسان البخيل هو موضوع حلقتنا اليوم، سواء كانت الزوج أو الزوجة، المهم الأطراف البخيلة في الحياة الزوجية. يوم نتكلم عن البخل ما نقول بخل المادة فقط، لا، نتكلم أن البخيل بخيل في كل شيء، بخيل في العاطفة، بخيل في العطاء، بخيل مع زوجته، مع أهله، مع أولاده، بخيل حتى في إعطاء النصيحة لو طلبت منه، لأنه هو يفتقر إلى أشياء معينة خلته يكون بهاي الصفة المذمومة وهي البخل. عقب الفقرة الاجتماعية أو الفقرة الرئيسية بنتحول لفقرة تدري إنه، وبنخبركم فيها بإحصائية عن مشاكل النفقة والبخل اللي تتصدر مثل ما ذكرت أسباب المشاكل الزوجية. وبعد فيها في الفقرة فيها دراسة تعتبر هي حل نهائي لمشكلة البخل بطريقة علمية سليمة 100% وعن طريق طبي بعد. عقبها بنوصل لفقرة بنيان، واللي بنتكلم فيها اليوم عن جماليات البيت التراثي وتحديدا عن الزخارف، وبيكون معنا الضيف المهندس محمد أحمد برحيمة، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد الإسكان. وبنصل للفقرة الأخيرة في برنامج اليوم اللي هي فقرة داوها تبرة. موضوعنا اليوم صياح الصغارية، ما في حد عنده يعني مولود حتى البدو يكبرون شوية إلا ونحن نتأذى من صياحهم. بنتعرف مع الدكتور سمير سجواني استشاري أطفال، بنتعرف منه عن أسباب صياح الأطفال وكيف ممكن نهدي أطفالنا ونخليهم ينعمون بنوم هادئ ونحن نرتاح شوية من صدعة صياحهم. مستمعينا، أكيد نتريى مشاركاتكم ويانا وأسئلتكم سواء في الفقرة الاجتماعية، الفقرة الأساسية، أو حتى في الفقرة الطبية. وعشان تتواصلون ويانا هاي أرقام الاتصالات 04-36-99-50 هذا رقم التليفون، أو عبر الرسائل النصية على رقم 4477. نتريى مشاركاتكم، تجاربكم، اقتراحاتكم سواء في الفقرة الطبية أو في الفقرة الاجتماعية الفقرة الرئيسية. مستمعينا ناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ موضوعاتنا، فاتموا ويانا.
الرايح الأولى 107.4
مهجن. إذا مكس الدم مع هذا يكسب الكويت.
مثل المطيه اذا تطلع من ايدها
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت
للعلم اللي وصلنا
نهايه المطيه
عن الوسم ما نفعها. انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلك.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 مسيان على إذاعة الأولى. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
يا ورقة عذلة خلي
شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على هجرك
وفرقاتك كبت لعبنا صار اذكرها فيها
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى على ترددها 107.4. وردينا لكم وبنبدأ إن شاء الله فقرتنا الرئيسية اليوم، ومثل ما ذكرناكم قبل الفاصل اليوم بنتكلم عن موضوع البخل في العلاقة الزوجية. بتكون ويانا اليوم الدكتورة رضية الرئيسي موجهة أسرية بمحاكم الشارجة الشرعية، بنتكلم وياها عن موضوع البخل. قبل ما نبدأ ويا الدكتورة نتكلم شوية عن البخل في العلاقة الزوجية. البخيل مثل ما ذكرنا طبعا نقول كل الريايل، يعني في حريم وفي ريايل يتصفون بصفة البخل في العلاقة الزوجية. أول شيء إذا بدينا بالرجل نلقى الريال بخيل في النفقة، أن في مشاكل بينه وبين الزوجة، خاصة مرات إذا الريال يشوف حرمته تشتغل وتصرف على نفسه فهو يشل إيديه تماما من الموضوع. يعني خلاص بما أنك تشتغلين فأنت تدفعين ضريبة هالشغل، أنك أنت تتحملين الأعباء المادية اللي تخصها، اللي تخص عيالها في مناسبات غير مناسبات، متعلقات البيت، المطبخ، بشاكير، رواتب، كل شيء خليه على عاتق الزوجة. لأن شو أنت تشتغلين، ما تبيني أصرف أو ما تبين تصرفي، خلاص يلسي في البيت، والله يعلم إذا يلست في البيت كم بيعطيها في الشهر، شيء راجع لحضرته. فالبخل والمشكلة أن البخيل مو بخيل بس ماديا، لا، لأن البخل يجري في دمه. فالبخيل يكون بخيل ماديا أول شيء مع زوجته، مع والديه، مع عياله. يعني مثل ما ذكرت المشاكل المتعلقة بالنفقة تتصدر المشاكل الأسرية في محاكم الإمارات حسب دراسة سوتها أحد المحاكم بالإمارات، وأغلبها يتمحور حول أن الزوج ما يدفع مصروفات المدرسة ولا تسجيل الأبناء في المدارس، وتزداد المصاري الأعباء والمشاكل الزوجية بعد يوم خاص يوصل لمرحلة أن حتى راتب الخدامة ما بيدفعه، وأصلاً ليش تبين خدامة في البيت؟ وأغلب الدراسات المسجلة بخصوص موضوع البخل تقول أن البخيل العياذ بالله صفة ترجع إلى افتقاد الإحساس بالأمان. يعني الزوج البخيل أو الزوجة البخيلة هالبخل جاي من افتقاد الإحساس بالأمان. والدراسات تقول بعد أن الزوج البخيل يعني اللي يخلي زوجته يضطرها للإنفاق، يعني هذا نوع من شو ممكن نقول عشان نبعد عن اللغة العربية الفصحى شوية، يخلي البخل في العلاقة الزوجية سواء في الإنفاق أو غيره يخلي فيه نوع من عدم التواصل والتوافق بين الشريكين. وإذا بنتكلم عن البخل من الناحية الدينية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من البخل ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فمرة ثانية نقول إن البخل المادي ينزل ويتحول إلى بخل عاطفي، بخل في النصيحة، بخل في العلم. فالبخل مثل ما يقولون صفة ما تتجزأ، والبخيل ماديا هو بخيل عاطفيا وعلميا. حتى قلنا النصيحة بيستخسر يقولها، لو شاف واحد في أزمة ولا في موقف ولا شيء هو عنده الحل يعني وعنده يقدر يقول له شيء، لا 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 بيوفر المعلومة حق نفسه. لأن ليش؟ لأنه هو بخيل. وإذا أنا بخيلة ولا هو بخيل مع أقرب الناس له، فما بالك أو بالك بالغريب، فأكيد البخل بيكون أكثر في أكثر. بعد عشان ما الريايل يحطون علينا بعد في زوجة البخيلة اللي هي شو بخيلة عاطفية بنقول على زوجها، مثلا يوم يرد من الدوام ما تستقبل زوجها بهيج الابتسامة الحلوة اللي تعق عنها وتريحها من أعباء الشغل طول اليوم، لا تستقبلها بالمشاكل وبالحنة والرنة وصار وسوى وفلان طاح وفلان حرارة في. يعني الزوجة بعد لازم تكون عندها كرم عاطفي علشان تكسب زوجها. للمزيد من التفاصيل والإيضاحات والكلام عن البخل الله يكفينا شره، بتنضم لنا حين الدكتورة رضية رئيسي موجهة أسرية في محاكم الشرج الشرعية. السلام عليك يا دكتورة.
عليكم السلام أستاذة، حياك الله عزيزتي.
الله يحييك ويانا في برنامج الرايح، ومشكورة على تواصلك ويانا.
الله يسلمك، لنا شرف عزيزتي.
شرف خير. شرف. مثل ما سمعتي دكتورة، نحن بنتكلم اليوم عن موضوع البخل، ومثل ما ذكرنا مشاكل النفقة تتصدر أعلى المشاكل في ساحات المحاكم عندكم في الفولو. تخبرينا نبذة عن المشاكل البخل والنفقة اللي تيكم المحاكم.
عن البخل، بسم الله. أولا بالنسبة لي هي مشاكل، بس ما نعتبرها مشاكل كبيرة بالنسبة لنا نحن كمحكمة الشارجة. يعني البخل غالبا يكون، طبعا يعني مشاكل في البخل غالبا تكون هاي المشاكل بعد الطلاق. أما قبل الطلاق الأمر يختلف. ليش؟ لأن زوجية قائمة، قد تين المرأة المتزوجة وتقول إنه هو مقصر من النفقة، هو ما يعطينا، هو كذا. هني إحنا بنحل الإشكالية وننصح الطرفين بحيث من العشرة وعدم التقصير في حق الزوجة والأبناء وانتهي الأمر الحمد لله. هذا الغالب. أما البخل هو يكون قد نسميه البخل، قد نسميه تقصير من الزوج المطلق أو الأب، ربما يكون عناد أيضا، أن هي سار المحكمة وبتطالبني واحد اثنين ثلاثة فأنا بكفر عليها.
صحيح.
فأنا يعني سبحان الله بعض الأحيان يكون العناد ومش قصد البخل ربما، لكن قصد أن بعاند في الحرمة عساس أنا ما أصرف عليهم ولا أقصر في النفقة اللي هي تتردد في المحاكم وتطلب وتتأذى ليه ما القاضي يحكم عليها بالنفقة الفلانية.
تمام.
فأغلب المشاكل إحنا ما قبل الزواج الحمد لله الأمور طيبة، إذا كانت الزوجية قائمة إحنا البخل عندنا، بس ما به ظاهرة ولا الحمد ولا هي في بخل، لكن سبحان الله غالبا يكون هذا بعد الطلاق.
لكن يمكن
الحرمة تستغل، يعني أستاذ الحرمة المشكلة تستغل، يعني ما أتكلم عن الجميع، لكن في حريم للأسف إذا هو فعلا قد يكون بخيل، يعني البخيل للأسف أولا سوء أدب مع رب العالمين.
صحيح.
يعني أحد المؤلفين قال البخل سوء أدب مع رب العالمين. فعلا أنت عندك خير، عندك كذا، على الأقل يعني سبحان الله لا تقصر في عيالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن خير ما لا تنفقه لأهلك، يعني حتى في الحديث الآخر دينار يعني أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في 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 رقبة، ودينار أنفقته أو يعني على مسكين، أو في معنى الحديث أعظمه أجرا الذي أنفقته في 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 أهلك. هذا الحديث، نهاية الحديث أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالزوج البخيل لابد، أو الأب البخيل لابد أن يدرك أن هذا المال مال رب العالمين أولا. أنا لا أبخل، يعني أنفق بقدر المستطاع، لكن البخيل هو فعلا إنسان غير محبذ، يعني هو عنده ويبخل على عياله، هنا الإشكالية. أما ما عنده ومو بإيده فما بلومه طبعا، لكن هي مش ظاهرة والله الحمد، في عندنا قضايا لكن هي نادرة عندنا، أن عنده وما يصفر. هذه من القضايا النادرة اللي تمر علينا.
دكتورة أنت ذكرتي أن ما تيكم مثلا مشاكل بسبة النفقة، لأن الموضوع ما هي متى يعني ينتشر الموضوع؟ إذا وصلوا للطلاق، أو مثل ما نقول إذا الحرمة يعني طفح الكيل عندها من البخل وتحملت سنين وسنين، عقب خلاص يعني مثل ما يقولون كل واحد له طاقة، فهني المواضيع توصل للمحكمة. لكن ما نقدر ننكر أن موضوع البخل وأن الريال ما يتحمل المسؤولية المادية ها موجود في عندنا في المجتمع، والدليل أن
فئة قليلة. نعم
لا يا دكتور، يعني تعرفين دكتور حتى نلاحظ أن مثلا يقول لك أن صار الشاب يوم يبغي يتزوج يدور على الحرمة أو البنت اللي تشتغل، ليش؟ عشان تساعده في الحياة، عشان تشيل عنه أعباء.
هو حسب وجهات النظر الأستاذ، يعني في منهم صح يبون أنا بحرمة تصرف وحرمة تعيلني بتساعدني بتعاوني، يعني حسب الشخص هذا. لكن هو المتعارف إذا الزوجة مثلا تشتغل، احنا ما نبى الزوج يقصر حتى لو هي تشتغل. انت كرجل كأب مسؤول في الدين والشرع والقانون، حتى لو هي تشتغل هي تعاونك جزاها الله خير،
تعاون من نفسها هي.
من نفسها مش ملزومة طبعا لا في الدين ولا الشرع ولا القانون.
صحيح.
لكن عندها خير وانت عندك خير، مفروض الأب الزوج يتحمل المسؤوليه بمعاونه من الزوجه، ما يمنع طبعا. لكن اللي تفضلتي قبل شويه ان الزوجه يعني مثلا لو بخيل عليها وكذا، احنا عندنا مثل هاي القضايا اللي هي مش هي كثيره، لكن في احنا نلزم الاب الزوج، انت ملزوم تصرف، نلزمه.
صحيح.
يعني خلاص هي الحمد لله تتنازل عن الدعوه. ليش؟ لان في الزام رسمي من قبل المحكمه ان يا انت يا الزوج بتصرف على العيال والحرم المبلغ الفلان. لكن فعلا في بخل بخل. لكن إذا الإشكالية بسيطة هو مقصر في النفقة هو كذا نكلمه، والحمد لله في الكثير منهم يتراضون ننهي الأمر على خير. لكن مثل ما قلت لك أغلب هي القضايا اللي بعد الطلاق،
هي ما تدخل العناد
بخيل هي أول عناد، وغالبا العند في الموضوع، غالبا العند في الموضوع، لأن الحرمة كل سنة تطلب الزوج، فهو يقول لو عندي ما بعطيها، لو عندي ما بعطيها ليش أعطيها، هي دوم تتردد في المحاكم. فعشان كذا احنا نقول بعد الطلاق لابد يعني الكل يراجع نفسه، انتو كأبوين احنا ما نعاند في العيال، ما نعاند في انت عندك اصرف، عندك اصرف عطا، وانتي حرمة لو عارف الريال ما عنده هو بيعطيك، لكن على قدر المستطاع. هو بعد ما شاء الله تعرفين يعني لو طلق طبعا مكلف انه يوفر لهم بيت، مكلف شغال، مكلف مصروف الشهري، مصروف لو في مدارس خاصة مثلا هو ما عنده مشكلة يدخله مدارس خاصة، مكلف ويدفع ويدفع فبقدر المستطاع. يعني ما هو بعد كرجل عنده يمكن بيت آخر بيتزوج مستقبلا، لا نبغى نضر الزوج ولا نبغى نضر الأم.
ترى هي إذا دوت أنا متزوج بعد بثنت فأكثر وأكثر،
هي خاصة اللي احنا أغلب للأسف الحرمة يوم تسمع أنه تزوج الطليقة، يعني تسمع أنه تزوج معناته عنده معالي، ترى هو حتى لو تزوج هو ما معناته إذا طلق ما عنده ما له حق أنه يتزوج، وله الحق برايه
أكيد.
أما بينه وبينه العلاقة انتهت، الشيء اللي يربطكم العيال، فاحنا ما بنعاند في العيال. مشكله صحيح. بعض ما بنقول طبعا البعض للاسف بعض الحريم بس تنتهز الفرصه متى ان كذا خلاص انا بطالبه وتزوج وعنده اشترك في شركه يشتغل يمكن يبى يزيد من رزقه نفس الوقت يمكن مو مقصر، لكن سبحان الله العند هاي اشكاليه العند للاسف المنتشر بين
يكون العند او الطمع الزايد بعد من
قبل يعني الطمع وهذا بيأثر سلبا على العيال. يعني أنا لكل مطلقين أقول أنتوا أوكي العلاقة انتهت، حافظوا على العيال، حببوهم في العلاقة اللي هي الأبوية، هم فاقدين للأسف يمكن والأبو بس يعني مشكلة مو بس الصرف، يعني على الأقل هي تحبب العيال في أبوهم وما يشوفهم اللي يمكن في الأسبوع مرة مرتين. فدور الأم بعد الطلاق أكبر من دور الأب. الزوجية إذا كانت القائمة الدور للطرفين يعني الاثنين ملزومين، لكن بعد الطلاق خلاص العيال هي عندها 80-70% عند الأم وعند الأب. فأنتي أم على الأقل لو هم قصر أنتي هاتي بأسلوب بالرسائل طيبة يا أبو فلان جزاك الله خير لا تقصر علينا في النفقة، ما نبغاهم يوصلون المحاكم، إحنا ما نبغاهم يوصلون المحاكم للأسف. مو معناته العلاقة انقطعت بين الطرفين، في علاقة هي أبوية لابد من التواصل. وجزاك الله خير الشيخ طفان الله يحفظه، الاتفاقية الوالدية طبعا يعني الحمد لله أثارت يعني بشكل إيجابي يعني الجميع بدليل نثبت النفقات ونصح الطرفين إن في طلاق في علاقة أبوية في كذا، فالناس الحمد لله مستفيدة في العلاقة الوالدية هذه. حلو. لأن المصلحة تصب في الأولاد.
تأكيد هو انهيار الحياة الزوجية لازم نبني من وراه الحياة المستقبلية للأبناء، يعني ما يكون هدم من كل النواحي.
صحيح صحيح.
دكتورة تذيتكم حالات في المحاكم سواء الزوج أو الزوجة يشتكي من البخل العاطفي للطرف الثاني؟
هذا الكثير طبعا. أنا لو نقارن بين البخل المادي والبخل العاطفي، العاطفي هو الأعم والأكثر للأسف.
شو الحالات اللي مرت عليك دكتورة تخبرينا عنها؟
هي حالات يعني كثيرة لا يحضرني الحين، لكن هي حالات فعلا تيلة الزوجة تقول يعني يعني في بخل مادي نوعا ما، لكن انا اقدر اتجاوز على البخل المادي كوني انا امراه اشتغل واعاون زوجي، مو عندي اي مشكله، لكن فقدت يعني في عندي البخل المادي ومع ذلك البخل العاطفي، هنا الاشكاليه. لان انا من وجهه نظري اذا كان البخل المادي نقدر نحله، لكن البخل العاطفي اذا استمر الزوج وتنبهت هي يعني مثلا يعني اول ما هي تنبه يا فلان انا في ابا عاطفه منك ابا منك ابا ابا، وهو ابدا ما يعير اي اهتمام، اشكالي هني بتزيد. سبحان الله، القلوب هني تنفر اكثر
فعلا.
فللاسف هي بخل عاطفي، يعني سواء حتى يعني مو بس الزوج، الكلام ايضا للزوجه، بعض الاحيان الزوجه مشغوله في دوامها في عملها في كذا، مقصره في حق الزوج.
صحيح.
والزوج اذا نظر نظره الى الزواج، يعني ما بنقول لا سمح الله، بنقول لو فكرنا بيتزوج أتينا هو تزوج علي وأنا أبا أطلب الطلاق وأنا أبا إذا ما علي، هو ليش تزوج؟ ليش وصل لهالمرحلة؟ تقصير منك أنت، ما يحس بالعاطفة. كلمة حبيبي مثلا هي ما بتقول لك كلمة، يعني على الأقل لو في خادمة، لو أنت امرأة تعملين ما يمنع أنت تخدمين الزوج، كل شيء جاهز اخدمي، حطي قدامه، سوي له دلعي مثلا. هنا الزوج يحس شوي بقيمة المرأة، لكن هي مشغولة في العمل في التجارة في البزنس في الطلعات في الصديقات وكذا، وين حق الزوج؟
مرات الزوجة يعني للأسف تنشغل بأولادها وتقول ترى أنا ربي لعيانا، زين ما هو هو بعد هو تعتبرين لازم واحد من عيالك طفل من أطفالك تدلعين لا 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 حق ولا يعني لا حاجة عاطفية هو الثاني. يعني مرات يعني في زوجات يهملنا الأزواج، فزوجي يتمنى يقول يا ريتني أنا كنت ولدها، يعني ولد من عيالها دلعني مثل ما تدلع ولدها ولا بنتها. فحتى يبدأ في أزواج يبدون يكرهون موضوع الإنجاب بسبة أن يقولون أن الأم صار تركيزها كله على الصغارية وصار الزوج هذا مهمش، عشان ما نكون حاطين على طرف دون طرف، يعني نعطي كل واحد حقه. فعلا
الزوجة الذكية مفروض توفق بين الأبناء بين العمل بين الزوج، إذا هي عاملة بنقول مفروض توفق. خلاص أنت حطيتي في موقف، رتبي نسقي، ما بأن العمل خلاص أو الأبناء هم اللي أهتم فيهم وأهمل الزوج، لا، الزوجة الذكية بمعاونة أولا تلجأ إلى رب العالمين أن يقويها ويعطيها يعني سبحان الله في وقت، ما بنقول ماشي وقت والله. صحيح. في الزمن اللي يبغى شيء يوصله، لكن القصور من منا نحن المقصرين.
نعم.
لأن اللي بيرتب وقته بيوصل اللي يبغى. احنا ما بنقول 100% الزوجة تكون قائمة بكل واجبات أو الزوج يكون قائم بكل واجبات 100%، خاصة الزوج اللي يعمل وهي تعمل، لابد من القصور، لابد سبحان الله، لكن ما بنوصل ان هالقصور بنعوضه في شيء ثاني، بنستغل وقت العصر طلعات او اعزم الزوجي في مكان فلان او هو يعزمه في مكان فلاني، يعني في وقت، لكن المشكله ان احنا ما نصب وقتنا كله على البيت، غالبا نفكر في الامور اللي هي خارج المنزل، طلعات والعمل وغيره، لان الاسره والله هي اهم شيء، لابد احنا نركز على الحفاظ على الاسره. الأسر قام للأسف يعني على أدنات شيء إحنا نطلب الطلاق، البيوت قامت تنهدم. ليش؟ تقصير من الزوجين. أنا لا ألوم الزوج ولا ألوم الزوجة.
صحيح.
ألوم الأثنين. لو هو غلطان أنت يا امرأة عقلي، أنت حاولي حلي الإشكالية، ما بنقول الحرمة تقول لا أنا تعبت، أوكي تعبتي هذا بيتك، لابد تتعبين عشان يطلع البيت، عشان
استمر
شؤون البيئة لابد منها، لكن هي تقول أنا ما بحاول، هو يقول أنا ما بحاول، معناته من اللي بيحاول إصلاح الأسر؟
ولا حد.
سبحان الله، الحياة الزوجية إذا ما فيها تنازل وتغافر وتضحية من الطرفين الحياة ما بتمشي.
صحيح. دكتورة ويانا مشاركة أو مستمع يبغي يشارك ويانا في الموضوع، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، سرك الحال؟
إن شاء الله بخير.
تمام الحمد لله.
مو ويانا أشكركم على فرحة يا أحمد محمد الياس.
والنعم أخوي أحمد.
نعم حالك الله يحفظك. أنا مرتعني تداخل بسيط بخصوص موضوع اللي طرحتيه، موضوع الدخل العاطفي وموضوع النفقة وما نفقة والشوارب.
تمام.
أنا داوم في جهة معينة ومسؤول تقريبا عن ما يقارب عدد فوق 100.
نعم.
معظم المشاكل اللي حاصرت من الزوج أو الزوجة أن الزوجة مهملة بسبب وظيفتها، بسبب انشغالها بوظيفتها والبيت كله مهمل، بسبب أنا هي تشتغل ريان يطلع مثلا الساعة 6 ويرجع الساعة 3، هي طالعة الساعة 8 ورادة الساعة 3 3:30. فيوم تحصل المشكلة أول ما تشتكي الحرمة أني أنا والله مقصر علي بالمادة، أنت موظفة صح ولا لا؟
زين.
والموظفة الحياة إذا الحياة الزوجية إذا ما قامت على التعاون بين الطرفين، أنت ليش تشتغلين لمنو؟ صح ولا لا؟
هي يعني بس إلها عندها حقية، يعني هي من حقها راتبها يكون حقها وهي تعطي مزاجها.
من حقها، من حقها، بس هل عندنا نحن في الإسلام موجود إن الحرمة تشتغل وتمتنع عن كل الأشياء والطالب بكسر ظهر رياح؟
لا، هو الحياة الزوجية تعاون، المفروض الحياة الزوجية تعاون. هي.
ولكن يوم توصل لباب من أبواب المحاكم حصلها السند، حصلها ظهر اللي تسند عليه بحكم القانون، أن الدين الإسلام شرع أن كل المصاريف كل الأشياء على ظهر الرجال. لهالسبب تلقين كثرة الطلاق عندنا نحن. الناس الدون الحرمة شلت بعمرها دقت أي باب من الأبواب المحافظة. ثاني يوم جايبه وردة، والله نفقة على الرجال، نفقة البيت، نفقة العيال، نفقة المدارس، نفقة بدرشو، نفقة كذا. ما أنت حضرت تطلعين من الدوام من البيت صرت سايرة ورادة ساعة متأخرة من النهار، المفروض يكون فيه نوع من من المحاكم. يعني الدكتور اللي تفضلت تكلمت تقول كل شيء على الريال، أصبح الريال معناته ماكينة بنك.
هي هو كلامك صحيح، لكن هو الصح المفروض أن يكون فيه تعاون بين الاثنين بالاتفاق وبالود، يعني مو بالغصب والكراهية. بنخلي الدكتورة ترد عليك لأن هي أدرى.
مش بالغصب والكراهية. بعدين الحرمة طال عمرك إذا بغت شيء من الريال، أنزين؟ في أمثلة كثيرة قبل كانوا يقولون قصص أن حرمة خالفت مع رأيها وما قدرت وصارت وشتت وصارت لوحد من الكاهنات أو الكهنة، طلب منها شوف شعرتين من شنب الأسد. صح ولا لا؟
هاي نكتة هاي ولا
لا؟ لا، هاي قصة يقولونها
يعني الحرم، يعني من باب الحرم
إن هي رامت تيب شعر الأسد وما رامت تروض رأيها.
فخلال 10 أيام وصلت الأسد، وصلت الأسد المفترس، حطت رأس الأسد على ريلها ونتفت شعرتين ويات عند الكاهنة.
أحيانا بس عشان
قال يا أبوي أنت ما دام قدرت على الحيوان المفترس، ما قدرت على الحيوان الأليف، هذا الإنسان الأليف اللي حبك وحبيتيه من بداية.
تمام، مشكور أخوي على المداخلة ويانا، وإن شاء الله الدكتورة بترد عليك.
لكن أنا بعدني ألوم المحاكم، ألوم محاكمنا، لأن الحرمة من توصل هناك سوولها ملف نفقة العيال، نفقة ما أدري شو، وهو مفروض يصرف عليه. ما في حد يقول كلام يعني أن يسند الريال ظهري عليه. يعني لو حد يطلع من مثل الدكتورة يقولها يا فلانة ترى أنت تشتغلين، واجب عليك أنك تساعدين على الأقل بعيالك، على الأقل بأشياء معينة.
أخوي أن يعني فكرتك وصلت، والدكتورة حين بترد عليك إن شاء الله. جزاك الله خير على المشاركة ويانا. مرحبا دكتورة.
أيوة أستاذة. أيوة حياتي.
سمعتي
المتصل شو يقول؟ هو أن هي ملزومة أن تصرف. هي مش ملزومة لا في الدين ولا الشرع، لكن باب الإحسان حتى نحن حتى الحريم اللي اشتغلن ساعدوا ريالكم ما يمنع. لكن في الدين حتى هو ذكرنا لو ريال فقير، لو ريال فقير وفعلا هي عنده عيال وعنده خير، هي ملزومة تصرف في الدين هذا. لو ريال فقير، بدليل هند رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت بخل، هي اشتكت البخل. يعني البخل رباه قد يكون فقير، هو بخل يعني ما بقول فقير، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني الزوج اللي حتى في بعض الوردة في بعض مش حديث لكن متابعين انه ما يمنع ان الحرمة اللي تشتغل هي مكلفة ان تصرف على الصغارية، لكن بشرط انه هو ما يشتغل، ما عنده مصدر دخل، لأن هي الملزومة بتكون في العيال. أما أن إحنا نلزمها، هو شوف إحنا كمسلمين ما نلزم، لأن الدين واضح.
صح.
القرآن أوضح الشيء، إذا هو قادر يصرف، ما بقادر برأي الحرمة تصرف، لأن إذا ما يشتغل. لكن المساعدة بالعكس، أنا أحب المساعدة، وأنا بالعكس شيء طيب أن الحرمة تساعد وتعاونه دامنا هي لها مصدر دخل، لكن ما نلزمها، حتى القانون ما يلزمها. صح كلامه، صح من ناحية أن هي امرأة تعمل، صح هي تستقطع جزء من وقت عيالها وبيتها لأنها تشتغل، ما يمنع هي تساعد، لكن إحنا نمشي على الدين ونمشي على القانون. إحنا ما نقدر نتكلم يعني نتجاوز هالأمر، خلاص كل شيء واضح إن إحنا كامرأة وزوجها يعمل وعنده مصدر دخل ما نلزمها، لكن من باب الإحسان ما يمنع. بالعكس يعني فكرة يعني طيبة لهم، يتعاونون على الميزانية، يتعاون الاثنين على المصرف، يتعاونون الاثنين وفي تعاون. احنا نعرف كثير من الأسر والله الحمد حرمة تشتغل، هو يشتغل، هي تساعده في البناء، تساعده في كذا أمر، لكن الإشكالية متى تحدث؟ تحدث وقت الخلاف. غالب المشاكل اللي تينا طبعا وقت الخلاف. هني طبعا هي تقول لا دائما أنت ملزوم أنت اللي تصرف، هو يقول ترى أنت كنت تعاونيني سنين وبنين، لكن لا حين وقت الخلاف هي المشكلة بعد تعانت. مفروض يعني برايه يعني عشرة الطرفين يعني بينهم عشرة
صحيح،
لكن يكون العند غالبا بعد الطلاق أو وقت الخلاف. لكن كلام الأخ إحنا ما نقدر نلزم الحرمة، لأن خلاص الدين واضح، ما في شيء حديث ولا كذا نلزم المرأة أن تصرف على البيت والعيال دام أن الريال عندك.
لكن وجهي لها دكتورة، وجهي نصيحة للزوجة عشان ممكن متحملين على
نعم كلام صح نوجه. يعني إحنا أغلب الحالات اللي هي أنا أتكلم في الحياة الزوجية قائمة الحمد لله ننصح الحرمة يعني على انفراد، نقول لها ما يمنع يعني أنت ما نتكلمت قدام على تصور الريال ما يشتق، ولكن نقول لها أنت احسني لوجه الله يعني يعني هذه العيالك لو ما بتصرفين تصرفين على منو؟ بيزاتك بتكون لمنو؟
صحيح
تصرفي على امك وبوك وعائلتك، بس العيال اولى بعترة. يعني لو هو ظروف الماديه صعبه اذا الحرمه بتعاونه الحرمه هي بتكبر في عين الزوج، فعلا عاونتني وساعدتني وسوت لي. لكن اذا هي عندها خير بخيله في بيته وعلى عياله ما ينفع كذا بعد، يعني على ادنى شيء عاد يعني هو حتى يمكن بيستغنى عنها، لان هي شو مسوينه؟ وين فضلها؟
صح
وين خيرها؟ يعني الفضل ايضا في المساعده، الفضل في التربيه، الفضل. لكن اذا هي مره ما مشغوله صباحا ومساء في العمل وغيره وفلوسها حق عمره ونفسها، فعلا يعني بنقول تقصير ايضا من المراه.
هو في الحالة اصلا يعني هو لا الحق انه يتخلى عن حرمته، لانه بيشوف ان هي ما لها دور في حياته.
لا لا
بالذات اذا هو محتاج ماديا وهي حالها الحمد لله ميسور.
ايوه الزوج شيء يبغى الاهتمام بس.
صحيح.
اغلب الازواج اليوم عندنا يقولون اختي كلموهن، احنا نبغى الاحترام وانا بشيء ثاني والاهتمام بس، احترام والاهتمام. والله حتى الزوجه تروم تكسب الزوج بالاحترام يعني يمكن هو يمكن بيعاملها بمعامله سيئه، لا تردين الاساءه بالاساءه
الموضوع
بيكبر لنا، رد الاساءه بالاحسان. هاي القاعده لازم كل مره تاخذها بعين الاعتبار، ان انا ارد اساءه الزوج بالاحسان، حتى الزوج اللي يسيء معامله زوجته بحس بتأنيب الضمير. أنا أسيء مرة مرتين ثلاثة ما ألقى منها إلا كلمة طيبة، ويتحتسب الأجر الله سبحانه وتعالى. ولا حين في الزمن كل حد يقدر يرد، كل حد يقدر يدافع عن نفسه، خاصة في العلاقة الزوجية مش هي أي علاقة. بعض الحين الصمت علاج، ما نبقى الصمت مع أن هي تكون مذلولة كذا، لا الصمت نفس الوقت بس تحل الإشكالية هذه، سواء إشكالية قصور في المادة، إشكالية البخل، إشكالية سوء معاملة الزوج، هي تقدر تحلها، تقدر توصل اللي هي تبا بالصبر واللجوء أولا رب العالمين، ثم بالمحاولة بالأسلوب الشيق اللي هو الأسلوب اللي يجدي نفع، مو بأسلوب الأوامر، أسلوب التهديد، أسلوب تعرفين سالمة الأساليب اللي هي المنفرة.
تمام، جزاك الله خير دكتورة رضية رئيسي على مشاركتك ويانا،
إن
شاء الله الحريم يستمعون ويستفيدون ويطبقون هالكلام
إن شاء الله. والله لمصلحتهم يعني أكيد. البيوت قامت تنهدم، وكلام الأخ أنا صحيح نوعا ما، لأن الطلاق صار سهل الأدب إيش، لأن الحرمة يوم بتطلق بيوفروا لي بيت، بيوفروا لي كذا ويعطوني مصرف، أوكي وين إحنا بنفكر لمصلحة العيال؟ لو هي روحها بنقول ما رأي ما مشكلة، أنت ما عندك لا عيال ولا كذا، لكن العيال يبون يعيشون تحت سقف الوالدين، والدين وش تحفظ بالأم فقط.
نعم جزاك الله خير يا دكتور،
الله يستعان ان شاء الله خير، جزاك الله خير،
جزاك الله خير.
الله
كانت ويانا دكتورة رضية الرئيسي موجهة أسرية في محاكم الشارجة الشرعية، نشكرها جزيل الشكر على تواجدها ومشاركتها ويانا. يأتنا رسالة تعليق على موقع انستغرام الأولى، الأخة تقول صحيح أنا أشوف أن البخيل بخيل في كل شيء. حين بنوصلنا مستمعينا لفقرة
تدري أن
في فقرة تدري أن اليوم عندنا دراسة أيضا متعلقة بموضوع البخل. الدراسة تقول أن هرمون أوكسيتوسين هو الهرمون المسؤول عن البخل والكرم. الدراسة أظهرت أن في مواد كيميائية في أجسامنا هي اللي ممكن تأثر على بخلنا وعلى كرمنا وعلى أنانيتنا في الأعضاء. والباحثون أشاروا إلى أن بعض علماء الأعصاب شو سووا؟ يابوا مجموعة من الناس وحطوهم في اختبار، بحيث يعطون كل شخص مبلغ من المال ويطلبون منهم أن كل واحد يقرر المنوبة يجسم هالبيزات، وإذا هالشخص ما رضى بالقسمة يمكنه أن شو الرفض ويضيع المال على الطرفين. يعني أنا أخذت مثلا 100 درهم، أنا قلت أنا ما بعطي البيزات حق حد، فلا أنا بستفيد ولا الطرف الثاني المفروض يستفيد ما بيستفيد. الباحثون أيضا شو سووا، أعطوا بعض المشاركين في الاختبار المادة الهرمون هذا الأوكسيتوسين عبر الأنف، وحصلوا أن اللي قدموا المبالغ للطرف الثاني بزيادة نسبتها 80%. فقالوا العلماء أن هالهرمون يلعب أيضا دور أساسي في تعزيز السلوك الاجتماعي. أظن كلنا محتاجين هذا الهرمون بسخاء وبعطاء عشان نكون كرمة مع كل الناس اللي حاول يعني مقربين منا. نقل المصدر عن العالم اللي أجرى هاي التجارب أنه قال الأوكسيتوسين خصوصا يعزز التعاطف مع الآخرين، ويوم يخف هذا الهرمون من الجسم يزيد من سلوكياتهم الأنانية والإذناب، يعني يكون مذنبين وأنانيين مع المحيطين فيهم. نعم، الحين مستمعينا بعد في الفقرة يقولون عند منع الهرمون هذا عن الناس تزيد احتماليات انتشار السلوك المذنب والأناني والبخل بصفة عامة، مؤكدين أنه يمكن القضاء على هذه الصفة، صفة البخل السيئة. كيف بيقضون على البخل؟ بيسوون أدوية معززة بهذا الهرمون عشان شو نعيش نحن عيشة أفضل وتكون فيها زيادة في المشاركة الوجدانية بين البشر، وينتشر بيننا الكرم العاطفي والمادي، ويختفي البخل إن شاء الله للأبد. الحمد لله أنهم حصلوا حل للمشكلة البخل وهذا الهرمون، شكلهم كي بيسوون في حبوب مثل الفيتامينات، وكل واحد يأخذ الحبة الصبح عقب ما يتريق. والحين مستمعينا الله يكفينا شر البخل والبخلة، بنتحول وياكم لفقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم اللي تعنى دائما بتراثنا القديم وكل ما يتعلق بالبيت الإماراتي التراثي، اليوم بيكون موضوعنا بنرمس ويا ضيفنا عن الزخارف اللي كانت تزين بيوتنا زمان أول، كيف كانت وشو تفاصيلها، وراح أيضا يعطينا نبذة عن الهندسة التراثية. ويانا على التليفون المهندس محمد أحمد برحيمة، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بمؤسسة محمد بن راشد الإسكان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخويا؟
مرحبا لي، حياك
الله. الله يحييك، تسلم. مثل ما سمعت اليوم بنرمس وياك شوية عن الزخارف التراثية في بيوتنا أول، فلو تعطينا نبدأ.
هنا طبعا أنا بعطي شي فكرة شوي سريع يمكن مختصرة. الزخارف والنقوش يمكن كلنا ندري أنها كانت موجودة بكثرة في المباني القديمة التقليدية في الإمارات.
نعم.
وفي بعض الأماكن يمكن أكثر تكون أوضح، يمكن في دبي وفي بعض الأماكن القديمة الثانية. وكانت صراحة تميزة عن بقية المساكن القديمة في دول ثانية، يعني هي معني تعتبر نوع من يعني ما يسمى بالزخارف الإسلامية، بس كانت تختلف شوي عنها الزخارف اللي اشتهرت في تعرفون في الأندلس أيام حكم العرب وكذا. طبعا كانت طريقة عملها يعني يمكن بعض الناس ما يعرف أن الطريقة متعبة جدا، لأنه كان يعني يستخرجون أول شيء الأحجار من مناطق معينة كانوا يأخذونها، في مثلا في دبي كان في منطقة القرهود كانوا يبون، وأحيانا من جبل علي، ويبدون يكسرون القطعة الكبيرة لقطع أصغر ويجمعونها فوق بعض، ويبدون يعني تعرفين يحطون الأخشاب والحطب بين الفراغات الموجودة، ويبدون عملية الحرق. والحرق هاي تستمر فترة طويلة يمكن لين يومين، يعني حرق مستمر لغاية ما يعني يتركون طبعا الأحجار فترة تبرد، وبعدين يبدأ عملية التكسير وطحن الأحجار هاي عشان يحصلون على الجبس هذا أو الناعم أساس يبدون يعني يعملون فيه الزخارف. طبعا الوقت الحالي لا تغير الوضع، الحين كله تعمل بطريقة آلية في معامل، ويستخدمون مادة الجي آر سي حاليا طبعا في تشكيل هاي المواد. طبعا بالنسبة للأشكال، أشكال الزخارف هاي القديمة هي نوعين عادة، تكون إما تكون أشكال هندسية أو تكون أشكال نباتية. أشكال هندسية إذا تلاحظون تكون مثلا دوائر متداخلة في بعض أو متقاطعة، أو أحيانا مربعات بعد متقاطعة في ما بينها، أحيانا تكون أشكال مثلثات، أشكال نجمية، أحيانا أشكال معينة. وبس الأشكال الهندسية يمكن استخدمت أكثر في الأعمال الخشبية والنحاسية، دخلت أكثر في صناعة يمكن الأبواب وبعض قطع الأثاث وأحيانا في بعض الأسقف. يمكن اللي مشهورة أكثر الأشكال النباتية اللي هي مثل زهرة اللوتس، مثل في أوراق الزيتون، وأحيانا يكون على شكل بعد مثلا يرسمون الزهور داخل مزهرية تلحظ بعد. هاي أكثر بينت في المباني من الخارج، وبعد من الداخل كانوا يعملون. طبعا هم كانوا يعملون هاي الزخارف، يعني أحيانا يعملون حفر كامل حيث تشوفين الشكل من الجهتين، يعني يكون في فراغ في 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 الشكل او في الزخرفه اللي موجود بحيث انه يبين من الجهتين، وهذا يمكن يبين اكثر في 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 السطح او في الوارش اللي نحن نسميه في سطح المبنى او سطح المسكن. واحيانا يكون الحفر من جهه واحده اللي يكون يعني مجرد شكل واضح يبين من جهه واحده، والجهه الثانيه يكون شكل عادي. طبعا مثل ما تعرفون الزخارف استخدمت في معظم البيوت قبل، يمكن خاصه في البيوت الكبيره يملكها مثلا عيان البلد تكون فيها زخارف اكثر، وحتى الزيج مثلا يعني ما كان في كان في معظم البيوت، وكان بالذات في البيوت الكبيره. طبعا نحن من الفنانين الحين مدرسون او المهندسين يدرسون يكتشفون ان البنائين مع انهم كانوا يعني بنائين عاديين ومش مثلا دارسين هالامور، بس كان عندهم حس فني، يعني كانوا يقومون بهاي الزخارف في اماكن معينه يحطونها فيه، مش انه بس تنحط في اي مكان او في كل المبنى او كذا، يحطونه مثلا فوق الشبابيك او الدرايش، احيانا فوق الابواب، وبعد مش اي باب، احيانا في الابواب الرئيسيه تعطي يعني تعرفين نوع من الاهميه او يعني للباب او للعنصر اللي حاطين،
تعطينا حاجه
جماليه. اي نعم. في طبعا هني يعني نحن صراحه المهندسين يمكن انتبهوا شوي متاخر للجماليه هاي، وبداوا المهندسين ديكور المهندسين المعماريين وحتى الاجانب منهم ان يعني بداوا يدرسون هاي الزخارف وبدأوا يستخدمونها في المساكن الحديثة الحالية، ولاقت يعني ترحيب من الناس، يعني الناس حبتها حتى من غير اللي يعني العرب أو من كذا، واستخدموها في بعض المباني الكبيرة الضخمة مثل الفنادق بدأت تستخدم يعني هاي الزخارف أو الأشكال المحلية. نحن عندنا في المؤسسة مثلا مؤسسة محمد راشد الإسكان استخدمنا نحن عندنا مثلا النموذج المحلي مستخدم وعليه حتى طلب من الأخوة المواطنين، وبنينا حوالي تقريبا يعني ممكن في دير وبرد بي بنينا حوالي 1000 مسكن على الطراز المحلي، وفي هاي الزخارف والنقوش يعني موجود.
جميل.
طبعا انا بس في الختام بقول ان يعني العماره المحليه فيها عناصر يعني جميله كثيره، بس يعني ويبغي يعني المهندسين يهتمون اكثر فيها ويبدون يقللون من المسطحات الكبيره الزجاجيه الحين اللي نلاحظها يعني تستخدم في كل مكان، مع ان يعني اول شيء ان هي دخيله على العماره المحليه، وفي نفس الوقت ما تتناسب مع تعرفون الجو الحار اللي هو مستمر معظم شهور السنه، غير موضوع التنظيف والمسطحات كلها يعني بشكل دوري. يعني
يعني الحين تنصحون ان نقلل من الدرايش،
يهتمون اكثر يعني بالعماره هاي.
حلو جميل. مشكور المهندس محمد أحمد برحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي بمؤسسة محمد براشد.
مشكور شاكر على إتاحة فرصة.
شكر لك. تسلم. مستمعينا الكرام بناخذ فاصل قصير، أول فاصل إن شاء الله بنكمل وياكم ساعتنا الأخيرة، فتموا ويانا.
الرايح الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول،
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الورد موطن وجنتينك ودي بقطفه ياسمينك والورد موطن وجنتينك لي مختلط جوري وعناب ودي بقطفه ياسمينك وفل النبت من حوله وطاب مثل ودماء يوجد قرينك كنم القمر متلبس ثياب يا ويل الصب ان شاف زينك لو شاب هو من فتنتك شاب فتنتك شاب
وعجبه مكتر
شوق وعجاب
مخلصينك
ودفعك
القلب ما تا خلي اللقاء بيني وبينك
والتصفى ما يتخلعته
شفني أنا من مخلصينك لو تبتع عن كل قلب ما تا خلي اللقاء بيني وبينك والتصفى ما يدخل عتابي
والتصفى ما يتخلعته
رغم عليهم حاسدينك لأجلك حطم كل الابواب ما نعنى عم ان معجبينك هذا لانك كلك اعجاب
اعجاب
كلك اعجاب
معجب
ومقدر شوق واعجاب
منكم وفيكم.
الساعة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
بلاد الملوك السلاطين من الكويت لعمان لنا دار من أرض أبو متعب رياض المحبين ولا قطر أهل المروات الأخيار من مسك دارين وتاريخ دارين إلى إمارة المناعير الأحرار خليجنا واحد خليج المودين وصيرنا واحد ولو صار ما صار بدافها زايد بعام وثمانين يا عل زايد في جنان وانهار وتبع خليفنا جزايد بتمكين ويعود هبو خالد محمد بأصرار ويعود هبو خالد محمد بأصرار أهل الخليج الميامين يتم طول العمر خايب ومحتار لو نختلف نرجع بأقوى وفي حين لبيننا أكبر منا وهام وعدار أنسابنا وحدة وكرام ووافين وقلوبنا أصفى منهم يا أهل أمطار ولو حاولوا أن يلعبون المريبين العرب حتى لو هل اللعب شطار صدر الشمال يتم من حطه يمين ولو تجتمع حوله ملايين الأصفار ومن العقل عذر الضعاف المساكين وراح الفهم طبعه مسامح وعذار وراح الفهم طبعه مسامح وعذار للشرف ستر واخدار والناس دام الناس في الناس نوعين خير وشر ودومها تفوز
شر ذيل الخزيبة تشوفه العين ونهاية السعين من شر الأخسر ما كان سر اليوم بالباكر يبين والوقت دوم الوقت فالله الأسرار والحق له دولة وقوة وقوانين ولا ترى البطل متى ينكشف طار ولا ترى البطل متى ينكشف طار شافنا له نبتسم وين راضين والابتسام انواع معروفه اكثر عز العرب من عزنا دوم شفقين على العرب لذخرنا عند الاخطار مصر العروبه راجحه في الموازين ولها بدولتنا محبه ومقدار ولشعبها الوافي ترانا محبين تاريخها الزهر علم فوقه النار مجلس تعاوننا على الحق والدين والشعب واحد تختلف اسم الأبطال وما تطيق إلا تنفرج ساعة وحين واسأل مجرب قالوا الناس الكبار واسأل مجرب قالوا الناس الكبار
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ردينا لكم والحين وصلنا للساعة الثانية من برنامجكم الرايح ومثل ما تعودتوا فقرتنا الثانية أو الثالثة في الساعة الثانية هي دوم تكون تحت عنوان
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم ما في حد يعني الله أنعم عليه بالذرية إلا وعانى في بداية الشهور من البكاء المستمر للوليد هذا أو للطفل. من الشيء المتكرر والمعروف والشائع أن الطفل يوم ينولد يعني خلاص يقولون حق الأم خلاص أنت حين بتنسين الرقاد لأن هذا الصغيروني تم راقد ما شاء الله طول اليوم بالنهار بس ينش يرضع ويرقد وفي الليل خلاص تبدأ السهرة ويعم. والمشكلة أن السهرة هاي ما تكون سهرة لطيفة لا تكون سهرة كلها صياح وما تعرف ليش الياهل يصيح وخاصة إذا الأم يعني أول سنة أمومة فتكون يعني ما تعرف ليش يصيح يرضعونه يبدلونه يأكلونه يشربونه يرضعونه ما في فايدة الصياح مستمر وهني تكون حالة الأم يعني مثل ما يقولون حالة يرثى لها ما نعرف ليش الصغيرون يصيح ما نعرف شو سبب الصياح هل في شيء عورة بطني عورة هل هو يعان هل الحليب ما يشبعه وايد أشياء وأفكار تراود الأم في ظل هالصياح المتواصل للطفل. الموضوع هذا هو اللي بنطرحه اليوم على دكتورنا في فقرة داوها تبرى. بيكون ويانا اليوم الدكتور سمير سجواني أخصائي طب أطفال. قبل ما نبدأ في فقرتنا اليوم بس أبغي فقرة دوها تبرة أبغي أعلق أو أعقب على موضوع البخل اللي ناقشناه في الساعة الأولى، إن نحن ما نقول إن البخل مقتصر فقط على الريايل وهالكلام ذكرناه في الساعة الأولى، لا في بعض الحريم الله ينعم عليهم بالريايل الصالحين لكن نلقى الزوجة هنا هي اللي تكون بخيلة عاطفيا، يكون قلت أنا إن الزوج يكون بمثابة يهمش بمثابة الله يرزقها بالعيال فخلاص يكون تركيزها ومحورها عيالها أو حتى دوامها أو حتى هي تبغي تثبت وجودها العملي وتخلي الزوج في ركن معين وهذا طبعا مو مطلوب. فنحن نطالب بالإنصاف الاثنين، الزوج ينصف زوجته والزوجة هي الثانية تعطي زوجها كل الحقوق المطلوبة. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نرد مع دوها تبرة.
الرايح الأولى 107.4 من بدع دارنا
على ذات المطار اللي لفيته قبل 9 سنين وأنا تخنقني العبرة على ميثا وذكراها، ذكرت الدمعة اللي عقبها ما غمضت لي عين، تهاوت دنيتي معها من أقصاها إلى أقصاها فديت العين، يلي ما شراتت قد مشاف العين يا أطهر من بواكير الغمام اللي انتثر ماها تأنبني الليالي من هذاك اليوم لين الحين، ولو أنسى ثواني دمعتك يا كيف بنساها فديتك، كن ما حولي سواك من البشر غالين، ولو كانوا فرضنا قمتك منه بيرقاها، تفرقنا الليالي والدروب ونازحات البين، تصبح عيني الفرقة وتقراني وأقراها فديتك، والهواجس لا سرت بي تعرفين الوين، تيمك من ألف ترحالها حتى إلى ياها سريتك، لأنك الدرب الوحيد اللي ما منه اثنين، فدا بسمتك كم وجها حروفه ما تهجاها، أدور لقصر دروب المساري من يسار يمين، نسيت طوالها اللي تقاصرت من عذب نجواها و9 سنين، والمرفى من الغايب خلي يدين، ومو بكيفك إذا تقوى الليالي أو ما تقواها و9 سنين، والمسرى ملل وحكاية متزين، نواح الريح تبداها المحاني لو تناساها على ميعادها تلفي الهواجس وتوقط عين، ولمداني بك الغصات لنخلو ولمداها أنا ما هدني إلا البياض وقسوة المكفين، إذا ما غمضوا وانا عيوني الغمض ماياها ومن حولين، وبرود المشاعر صار لحولين وانا لخلصوا 90 عذر أرد وابداها، ومروا مثل ما مر الكرام اللي عنق والهين، وانا عيني صراع الكبرياء والحزن بكاها مصير الحي تلاقى، نعم شكله بيوم الدين هنا الفرقة تشتت بالدروب وتخذل خطاها، تمنيته ولكن الليالي ما تقول آمين، بعض الأشياء على النايف ترى ما ياصل مداها، وعلى ذات المطار اللي لفيته قبل 9 سنين بكيت وحقها ميثا إذا أبكي لذكراها. عوض بن حاسوم الدرمكي.
من بدع دارنا
الأولى
منكم وفيكم. فن على الفن سيع على ون تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى. تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام وردينا لكم في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. ووصلنا مثل ما ذكرنا قبل الفاصل لفقرة دوهة تبرع. ذكرنا لكم بعد أن اليوم بنرمس شوية عن موضوع صياح الأطفال الرضع أو الكبار حتى. وذكرنا أن الأم مرت تيا حالة من الهلع لأن هي ما تعرف ليش هذا الصغيرون يصيح. هني الأبحاث والدراسات يعني حطت لنا كم من سبب لأسباب بكاء الأطفال. من هاي الأسباب يقولون الارتجاع المريئي. تشير الأبحاث أن حدوث ارتجاع مريئي عند الأطفال هذا الشيء يكون جدا مزعج بالنسبة للأطفال ويسبب نوع من الهياج لأن الطفل يحس أنه مو بمرتاح فيبدأ بالصياح لأنه ما يقدر يعبر بأي وسيلة غير الصياح فيكون هذا الصياح ناتج بسبب الارتجاع المريئي اللي يصير للطفل. أحد الأسباب بعد اللي تؤدي إلى صياح الأطفال وأن الطفل يتم تأذي التدخين. إذا الأب يدخن أو يدوخ في البيت البيت تكون كلها ريحته تبغ ولا مدواخ ولا هاي الروائح كلها هالأشياء جدا تزعج الأطفال وتأثر بعد مو بس تزعجه متأثر على رئة الطفل وهني يبدأ الطفل بالصياح. من الأسباب الثانية أو الثالثة لصياح الأطفال هو أن كمية حليب الأم تكون غير مشبعة أو غير كافية للطفل. هني عادة يبدأ الطفل يحس أنه يعان والأم تقول أنا أرضعة لكن هي ما تعرف أن الكمية الحليب اللي يأخذها إذا كان الحليب طبيعي أنه ما شبع مسكين فهني هو يصيح لأنه يبغي يرضع. فهني إذا كانت كميات الحليب الدكاترة يقولون إذا كانت كميات الحليب غير مشبعة للطفل فيا أما أنه تستخدم مضخة الحليب أو أنه تكمل مع الحليب الطبيعي تدخل ويا حليب صناعي عشان الطفل يشعر بالشبع لأن فيه خطأ تقع فيه بعض الأمهات. شو تقول أنا ما بدخل حليب صناعي حق ولدي إنزين يعان لا ما بعطيه صناعي إنزين بيتم يعان ما بيكبر ما بينمو. فهني لازم يكون فيه بدائل وأشياء مساعدة خاصة إذا كان الطفل في فترة الرضاعة يعني بعد أقل من 5 شهور لازم تدخل له حليب مساعد أو حليب صناعي. أما إذا كان تعدى 6 شهور حسب كلام الدكاترة فتقدر أن هي تدخل طبعا الأكل المهروس المعروف عند الأطفال. أحيانا بيكون ويانا على الدكتور سمير على التليفون دكتور سمير سجواني استشاري أطفال. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
نشكرك على المشاركة ويانا في برنامج الرايح في فقرة دوهة تبرع.
وأنا أشكركم استضافتي في البرنامج.
بالعكس تسلم. مثل ما سمع دكتور اليوم بنتكلم عن الأرق هذا اللي يصيب الأم من صياح الطفل، لو تحدثنا مبدئيا شو أسباب صياح الأطفال الرضع أو حتى وهم كبار شوية؟
نعم والله ما شاء الله عليك، أنت ذكرتي يعني بعض الأسباب المهمة.
شكرا.
بس إحنا يعني نقدر نقسم الأسباب إلى نوعين، نوع مرضي يعني لا سمح الله يمكن الطفل عنده التهاب في الأذن أو عنده لا سمح الله التهاب في البول أو عنده انسداد مثلا في الأمعاء، هاي تكون أمراض تسبب ألم وبتحتاج إلى علاج وبتحتاج إلى مراجعة الدكتور وهذا. وفي النوع الثاني اللي هو هذا النوع الغالب العام اللي تقريبا ما في طفل ما يتعرض له، وهو أن الطفل فجأة يقوم يصيح بشكل شديد كأنه ممغوص وكأنه بطنه عورة، وما يكون في هناك سبب ظاهر أو مرض أو أسباب مظاهرة أو أسباب مصاحبة لهذا الألم، يعني ما يكون لا في حرارة ولا يكون في إمساك ولا يكون في زواء ولا يكون في أي شيء من هالأعراض. علامة هذا البكاء هذا طبعا ما يخلو تقريبا يمكن كل طفل لابد أن يمر بهالشيء في أول أول شهور، فهذا يقولون قانون يعني يطبق عليه قانون رقم 3، يعني شو يعني يبدأ بين 3 أسابيع إلى 3 شهور. وممكن يكون مدة 3 ساعات في اليوم، ويمكن يكون 3 أيام في الأسبوع، ويشتد للأسف الساعة 3 في الليل. ويكون بشكل شديد وش اسمه فالأسباب اللي ممكن تكون بالإضافة اللي أنت ذكرتيها، وهي كلها تقريبا أسباب يعني نظريات يعني ما ثبتت، إن هل هو مثلا حساسية للحليب، هل يحتاج نغير الحليب الصناعي، هل مثلا الأم تأكل أكل معين حار أو بهارات أو غازات أو مشتقات حليب البقر وهذا ينتقل إلى حليبها، أو الأم مثلا نفسيتها تعبانة وهرموناتها شوية وهذا ينتقل إلى الطفل. فكلها في الواقع يعني نظريات يعني، ولكن الأهم شيء في الموضوع أن نحن نتأكد إن ما في سبب مرضي. وإذا لما نعرف إن ما في سبب مرضي ففي نصائح عامة، إذا مثل ما تفضلتي إذا كانت الأم حليبها قليل أو شاكة إنها حليبها قليل، فطبعا لازم ما تستعجل مثلا وتدخل حليب اصطناعي، ممكن هي تراجع في استشارية الرضاعة الطبيعية. حين أغلب المستشفيات عندنا في الدولة في عندنا استشاريات الرضاعة الطبيعية، فهاي تجلس هي الأم وتراجع وياها وتقدر تكتشف إن هل بكاء الطفل الزايد هذا بسبب قلة حليبها أو لأسباب أخرى مثلا غازات أو ما إلى أو إلى أسباب أخرى، فتوفر على الطفل إنه مثلا يروح يشرب حليب صناعي، لأن الحليب الصناعي هو نفسه ممكن يكون أحد أسباب
غازات
الغازات الزايدة والهذا، فيمكن الأم تبغى تدخل حليب اصطناعي عشان تحل المشكلة، تكون المشكلة مثلا تزيد أكثر.
زين دكتور، حتى في الأطفال اللي يرضعون طبيعي ليش تستوي لهم غازات؟ ليش معروف أن الأطفال اللي رضع عيلة وايد عرضة للإصابة بالغازات؟
يعني السبب يعني مع كل البحوث وكل هذا السبب لين الحين مو معلوم، أن ليش الطفل ممكن يتعرض، يمكن أن معدته وأمعاءه بعدها ما تعودت على الغذاء، وهي حين والطفل حين الامتصاص عنده والهضم عنده في طور التكوين والانزيمات اللي عنده، فهي نظرية يعني ليش تسوي عنده غازات، ليش يصيح، ليش هاي. أما السبب يعني شو بالضبط، شو السبب لين الحين مو معروف.
تمام دكتور، أحيانا مثل ما ذكرنا أنه يعني مرات نوبات البكاء هاي عند الأطفال صراحة تخلي الأم تفقد أعصابها، يعني الأم خاص تحس إن هي مو بقادرة تسيطر على هذا الياهل هذا الصغير الكيلوين، فشو الأشياء السليمة اللي لازم الأم تحرص عليها عشان تهدي من نوبات الصياحة عند الأطفال؟
أيوه، طبعا في نصائح عامة إن يقولون إذا الطفل يتقمط ممكن هذا يهديه، اهتزاز بسيط مثلا، تهز الطفل مثلا يمكن يهديه. إذا تلاحظين بعض الأطفال اللي يصيحون أول ما تحطينه في السيارة، بعض الأحيان الأم تحطه في السيارة تبغى تشير المستشفى، هو في السيارة يرقد ويسكت ويوصل المستشفى هذه. فالهز الخفيف هذا أيضا مثلا، وشوشة في الأذن، إنزين يحطون المساج على البطن. يقولون المصافة ممكن تفيد، المصافة ممكن أيضا تهدي. المساج مثلا على البطن، هاي نصايح عامة ممكن الأم تستخدمها عشان تهدي الطفل. لكن شيء واحد بعد لازم ما ننسى، أن الأم أيضا لازم تهتم بنفسها.
كيف؟
لازم تعطي حق نفسها مثل ما يقولون بريك. زين، إذا الطفل يبكي وايد فهي الأم أعصابها تتلف، ممكن تعطي الطفل مثلا حد ثاني يعتني فيه في هذا الوقت. ممكن تعطيه للأبو، للخالة، لليدة، للحد. لازم تهتم بنفسها وتهدي أعصابها، لأن بعض الأحيان القلق المستمر والتوتر المستمر إلى الأم عند بعض الأمهات ممكن يؤدي إلى إساءة معاملة الطفل. يعني بعض حالات العنف اللي ممكن يكون مع الطفل يكون سبب هذا. فلازم الأم أيضا تهتم بنفسها وتأخذ راحة، تروح مثلا تسوي استرخاء وتهد الطفل في هالوقت مع حد ثاني يراعي.
تمام دكتورة. هنا في رسالة نصية من الأخت وداد تقول: أنا أعطي البنتي عمرها 5 شهور أعشاب من كراوية وينسون وكمون، فهل لا. هذا عادي؟ وأحس يوم أشربها ينسون أتنام وايد، ها طبيعي؟
والله يعني هل الأمور الأدوية أو الأمور الشعبية والأعشاب هاي يعني ممكن تفيد، لأن في وراها مثل يعني خبرة أو تجربة من الآباء من الأجداد، فممكن هالأمور تفيد. ولكن يعني طبيا وعلميا يعني ما أجرت عليها تجارب عشان يتأكدون من أن هل هي واقعا يعني تفيد الطفل أو لا. وأيضا حتى مثل الماء الغريب، مثل بعض الأدوية الموجودة في الصيدليات، هاي كل هالأمور هاي ما ثبتت علميا أو طبيا أنها فائدة. مثلا نجيب نحن أمي الطفل نعطيهم ماء غريب، وأمي الطفل مثلا ما نعطيهم ماء غريب، ونشوف ساعات البكاء عند هالأطفال الأمية وعند هذيلة، فالمعدل يكون متساوي. فنستنتج من أن مثلا هذا ماء الغريب مو بحقيقة مثلا يؤدي إلى قلة البكاء.
صحيح. هني أم سالم تقول: عندي طفل عمره الحين 10 أسابيع دوم يصيح، ورغم أني بعطيه نقط للغازات وأحاول أنه يكون أكلي صحي عشان الحليب اللي يرضعه، لكن ما في فايدة. تقول ممكن أزود النقط هاي مال الغازات تزود الجوع ولا
لا؟ يعني مثل ما قلت لك هالأدوية والنقط وماي الغريب وغيرها ما أثبتت فايدة، فما نبغى نكسر منها بعدين لا سمح الله تستوي أعراض جانبية أو مضاعفات بالنسبة للطفل. تستخدم هالنصائح العامة من تقميط ومن هز ومن هالأمور هاي، والموضوع هذا مؤقت يعني لين عمر 3 شهور. لو الطفل يوصل عمره 3 شهور خلاص يهدأ، والغازات والمغص هذا بشكل تدريجي يخف ويزول.
تمام. هني عندنا سؤال آخر لكن ما يخص بموضوع البكاء، لكن كونك استشاري أطفال. تساقط الشعر، السؤال من أم نور تقول: عندها بنتها شعرها يتساقط بشكل كبير يعني. وشيء ثاني تقول: بدأ من عقب المدارس الموسم الدراسي سواد تحت عينها، فشو السبب؟
التساقط الشعر يعني يمكن يكون نقص الفيتامينات أو نقص التغذية، أو يكون مثلا نظام نوم أو إرهاق. مثلا يمكن الأطفال للأسف بعض الأحيان متعودين على السهر في الإجازة، فلما تبدأ المدارس يظل ينام متأخر ومصبح لازم يقوم مثلا مبكر، فهذا كله ممكن يخلي جسمه مو مرتاح مرهق. يمكن نظام الأكل عنده مثلا غير صحي، فهالأمور ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر. هاي الأشياء العادة هي تكون السبب. في لا سمح الله بعض الأحيان في حالات مرضية ولكنها نادرة ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر. فإذا كان نصيحتي لها إذا كان تساقط شديد تراجع الدكتور الأطفال، يتأكد أن الأمور كلها مثلا سليمة، ما في مرض. بعدين تهتم موضوع الفيتامينات والتغذية والخضروات والسلطة وأن الطفل مثلا ينام شوي من الوقت عشان لما يقوم الصبح ما يكون مرهق وما يكون تعبان.
يعني السواد هذا تحت عين نفس الكبار من الإرهاق ويعني قلة الرقاد؟
ممكن يكون من الإرهاق من التعب أكيد. نعم.
زين، بعد سؤال ثاني تقول أن هنا في السبنتها تبديل الأسنان يكون بشكل سنوي، كل سنة تفقد ضرس واحد، فهالشيء طبيعي؟ وهي عمرها تقريبا 8 سنين.
يعني تبديل الأسنان تقريبا يبدأ من عمر 7 ويمتد تقريبا لين عمر يمكن 11.
يبدأ من 7
10 11 يبدأ من 7 6 يبدأ من 6 تقريبا يمتد من تقريبا 10 أو 11. فممكن في سنة هاي مثلا يطيح سن واحد، يمكن سنة هاي يطيح 2 3 يتغير يعني. فالأمور ما تكون فيها الكم من سنة يعني على نفس النسق.
تمام. دكتورة هني بعد أخذت أم عمر تقول عندي بنتين، الكبيرة 2.5 سنين والصغيرة 6 شهور. من يوم من ولدت الصغيرة الكبيرة زاد بكاءها وصارت تصيح يعني على كل شيء، رغم أني أنا أحاول قدر المستطاع أعطيها كل الاهتمام. نعم. لكن وما أحاول أستفز دول غيرتها نهائيا.
هذا شيء طبيعي يعني، هذا شيء طبيعي. وأن لما طفل صغير ينولد فالطفل الأكبر شوية كأن في تصرفاته يعني شوية طفولية أكثر، وهذا الشيء مو بلازم نحن يعني ننزعج منه أو نحاول مثلا ننبه الطفل. هذا شيء طبيعي مرحلي مؤقت، يعتبر مثل استجابة أو انفعال طبيعي في هالحالات يعني. فشيء عادي يعني، معناته أن الطفل فاقد حنان أو فاقد اهتمام ولازم نعطي حنان زيادة أو لازم أنا حل يعني ما ننظر للموضوع أنه مشكلة يعني. إنما هذا مثل ما الأم تتأكد أن تكون هي مثلاً ما تهمل أو ما تقلل من اهتمامها للطفل الأكبر، وهذا الشيء يأخذ مجراه الطبيعي.
تمام. دكتورة الحين أرد لموضوع صياح الأطفال، يعني تذكرت ممكن بعض الوسائل اللي ممكن تهدم أن هز الطفل أن ركب السيارة، لكن بشكل عام وكأحصائيات صياح الأطفال هذا الرضع كم شهر يستمر؟
لين 3 شهور. يبدأ من 3 أسابيع وممكن يستمر لين عمر 3 شهور، ويمكن يكون في اليوم مدة 3 ساعات، وعادة يبدأ في الليل ويشتد في نص الليل أو يجري بالساعة 3 يعني. هاي من صفاته يعني، وعادة يتكرر بنفس الطريقة كل كم من يوم، كل يوم يومين يتكرر بنفس الطريقة هاي.
تمام. هني ردت الأخت أم نور تسأل تقول هل في فيتامينات تقدر تعطيها لبنتها؟
يعتمد على البنت اللي يطيح شعرها.
إيه.
في فيتامينات، في مجموعة فيتامينات ممكن يعني، بس لكن الأفضل أنها تعطيها مثلا تراجع الدكتور الأطفال يسوي لها مثلا يمكن يفحصها
تحليل دم،
يسوي لها فحص دم، يمكن يعطيها حديد، يمكن يشوف فيتامين معين يركز عليه. وفي خلطة فيتامينات تنعطى لكل الأطفال، بس الأفضل أن يكون تحت إشراف الطبيب.
والكالسيوم بعد ما تقدر تعطيه من نفسها طبعا، كالسيوم
يعني والفيتامين دال. إذا كان الفيتامين دال هو اللي ينقص ويرفع الكالسيوم، فالأفضل إن مثلاً يكون الموضوع هذا تحت إشراف الدكتور، يشوف نسبة الحديد، نسبة الفيتامين دال، وعلى أساسه يختار أفضل خلطة فيتامينات.
زين دكتور، بالنسبة لموضوع اللي هو عدم تبديل الأسنان، هاي ممكن يكون له علاقة بنقص كالسيوم ولا شيء؟
لا، عادة ما له علاقة بنقص الكالسيوم، يعني تبديل الوقت تبديل الأسنان ما يخص بالكالسيوم. إذا كان في نقص في الكالسيوم شديد
بطيح الأسنان،
الأسنان راح تتبدل بس تكون غير صحية يعني، يكون فيها يعني تكون ضعيفة.
هي على فكرة ذكرت إن أسنانها غير صحية ولونها يعني مصفر على مسود، أسنان مو بصحية مو بيضة
يعني يمكن هي يعني مراجعة طبيب الأسنان عند الأطفال وايد مهمة. صحيح. يعني يمكن الأسنان تكوينها كالسيوم هالأمور فيها طبيعي، بس محتاجة مثلا إلى تنظيف، محتاجة إلى خيط، محتاجة إلى معجون معين، محتاجة إلى تنظيف بالفرشاة بشكل صحيح يعني. فمو معناته أن الأسنان هاي فيها خلل أو فيها مرض أو كالسيوم ناقص، لا، بس محتاجة إلى عناية.
عناية، نعم. دكتور، في الختام هل في نصيحة توجهها للأمهات بشكل عام، خاصة مثل ما نقول سنة أولى أمومة يعني ما عندهم خبرة؟
يعني النصيحة اللي دائما نحن نوجهها أن الاهتمام بالرضاعة الطبيعية والاهتمام، ومثل ما أنت يعني ذكرتي، الابتعاد عن العادات السيئة خصوصا التدخين في البيت،
التدخين، عدم التدخين في البيت،
عدم التدخين
من قبل الأم والأب بعد.
نعم، حتى مثلا بعض الأمهات يمكن ما يدخنون بس يستخدمون وايد بخور وهالأمور اللي أيضا ممكن تحسس الطفل. من أيضا نصائح أن لا يستعيلون في طعام الطفل الأكل يعني، لأن إذا تسارعوا في أعطاء الأكل ممكن يعرضه إلى حساسية في المستقبل.
نعم، تمام. دكتور سمير السجواني استشاري الأطفال، شكرا جزيلا على مداخلتك ويانا في برنامج الرائح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أي تبرد.
شكرا،
الله يسلمك. إذن مستمعين الكرام، كانت هاي نهاية فقرة دوها تبرة، وتقريبا نحن وصلنا لختام فقراتنا لليوم. أحب أذكركم بالموضوع اللي بنطرحها باكر إذا الله راد في الفقرة الاجتماعية أو الفقرة الرئيسية. باكر إن شاء الله بنتكلم عن شيء جميل جدا يكون يعتبر تقريبا هو أساس الحياة الزوجية، هو موضوع الثقة بين الزوجين، موضوع أعتقد أن ينال اهتمام الكثيرين الحريصين على نجاح الحياة الزوجية. إذا الله راد باكر بتكون هذا موضوعنا في الفقرة الرئيسية أو الفقرة الاجتماعية. قبل أختم هني في رسالة تقول: لا تيأس مهما عصفت بك الحياة، فإن الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قادر على أن يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. بهذا الكلام الجميل نصل مستمعين الكرام لختام حلقتنا اليوم من الرايح، إن شاء الله نكون قدمنا فيها كل مفيد. بدينا بالفقرة الاجتماعية اللي كانت عن البخل بشكل عام، وبعدها كانت الفقرة الطبية تكلمنا فيها عن بكاء الأطفال ومشاكل الأطفال. الله يبعد عنكم كل المشاكل، وإن شاء الله لقانا باكر في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة من الرايح. هاي تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح